بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديث الموصول متفق الوصية أخذ فيها شيء من قبل، حديث الموصول متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح العلامة صالح الشيخ على العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، قال الشيخ حفظه الله تعالى: وهذه هي الأمور الثلاثة التي فصل فيها شيخ الإسلام في هذه الرسالة العظيمة، وهذه الرسالة وجيزة الألفاظ.
العقيدة العامة في أركان الإيمان الستة، والثاني مسائل الإمامة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والكلام فيما تصب ذلك من الكلام في الصحابة، والثالث الكلام في أخلاق أهل السنة والجماعة. هذه موضوعات العقيدة الوسطية، أركان الإيمان الستة، مبحث الإمامة ومبحث الصحابة، أخلاق السنة والجماعة. نعم، وهذه الأمور،
وهذه الرسالة وجيزة الألفاظ، لكنها مدرسة للعلم بمنهج واعتقاد أهل السنة والجماعة، وذلك الاعتقاد وتفصيله في كتب شيخ الإسلام رحمه الله. فكتب شيخ الإسلام تعد شرحا لهذه العقيدة الوسطية، فأحسن شرح لهذه العقيدة ما نثره شيخ الإسلام رحمه الله في كتبه وفصله وبينه من أصول هذا الاعتقاد. كذلك تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله، إذ لا أحسن في فهم كلام شيخ الإسلام من شرحه هو نفسه في مصنفاته الأخرى، وكذلك في فهم وشرح تلميذه ابن القيم رحمه الله. هذه العقيدة المباركة لها شروح كثيرة، ومن أعظمها نفعا وأدقها لفظا الشرح المسمى بالتنبيهات السنية على العقيدة الواسطية للشيخ العلامة، أو التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية للشيخ العلامة عبد العزيز بن رشيد رحمه الله، أو ابن رشيد رحمه الله.
وهذا نشرحه الآن الحمد لله، وفيه أيضا شرح، وهو يعتبر أقدم شرح مكتوب للشيخ زيد الفياض، وهو إيه؟ الروضة الندي. نعم،
فإن هذا الشرح من أنفس شروح هذه العقيدة الواسطية، فقد بين من مسائل هذه العقيدة ومن ألفاظها ما يكفي طالب العلم في هذا الباب، أعني باب الاعتقاد، لأنه ذكر فيها من العلم الواسع الغزير ما لو اكتفى به طالب علم في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة لكفاه.
وأميز شيء في التنبيهات، أميز شيء في هذا كثرة التقسيمات والتفصيلات الواردة عن أئمة السلف، لا سيما ابن تيمية وابن القيم.
ولهذا أحض من أراد شرحا لهذه العقيدة على هذا الكتاب، ألا وهو التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية للشيخ ابن رشيد رحمه الله.
ونقول كذلك شرح العلامة العثيمين، ومن أنفس أيضا شروحات. فعندك شروحات ثلاثة: شرح الشيخ عبد العزيز الرشيد والتنبيهات، شرح الشيخ زيد الفياض وهو روضة ندية، شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. نعم،
من المقدمات المهمة قبل الشروع في شرح هذه العقيدة أن نبين أن هذه العقيدة المباركة، وكذلك سائر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، بين فيها عقيدة السلف، وفصل فيها ما ذكره السلف في كتبهم من الاعتقاد. وكتب شيخ الإسلام تتميز على كتب السلف، يعني من كتب أصحاب الإمام أحمد ومن تبعهم ومن تلاهم زمنا، تتميز هذه العقيدة وسائر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية عن تلكم الكتب الكثيرة في الاعتقاد بمزايا منها: أولا، أن شيخ الإسلام رحمه الله قد فهم ما قاله الأئمة من قبل، فصاغه بصياغة تجمع أقوالهم بأدلتها وبيان معانيها، فهو خير من فهم كلام الأئمة من قبل.
ولهذا الناس عيال على كتبه، رد على الروافض، رد على الصوفية، رد على الفرق كلها، تأصيلات من أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات كالحموية والواسطية والتدمرية. لا غنى لطالب العلم السلف عن كتب شيخ الإسلام أبدا أبدا، ولا يمكن يتصور المنى تصورا دقيقا إلا بالاطلاع على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. فالناس عيال على كتبه. نعم،
ثانيا،
ولهذا كانت الحرب على شيخ الإسلام أكثر من غيره، لأنه إذا سقط شيخ الإسلام في نظر طلبة العلم فقد تعوزهم الحاجة كثيرا كثيرا إلى فهم كلام السلف. هو رحمه الله ما خرج عن كلام السلف، وإنما هو ثمرة من ثمار هذا المنهج المبارك، منهج السلف، ولكنه استطاع أن يصوغ وأن يؤصل وأن يقاعد القواعد التي تقرب هذا المنهج. نعم.
ثانيا، أنه رحمه الله قد بلغ في فهم نصوص الكتاب والسنة المبلغ والدرجة التي شهد له بها أهل عصره ومن تلاهم، ومن المعلوم أن أدلة الاعتقاد هي نصوص الكتاب والسنة، ثم هو مع هذا اطلع على كلام الصحابة وكلام التابعين.
وقد تبين لنا في مناظرة على الوسطية لما نظر جمعا من العلماء كيف أنه رحمه الله تعالى كان لا يبالي بهم ولا يبالي غيرهم، وكثيرا ما يقول أتحداكم أن تأتوا بكذا، أتحداكم أن تأتوا بكذا، خذوا 3 سنين على أن تأتوا بكذا، هكذا يقول شيخ الإسلام، لأنه أصلا لا يبني اعتقاده ولا يضع قاعدة إلا بناء على الأدلة. نعم.
ومن تبعهم في تفسير معاني نصوص الكتاب والسنة، ولهذا كلام شيخ الإسلام في بيان معاني الكتاب والسنة يعد أحسن كلام للعلماء المتأخرين، يعني بعد الأئمة المشهورين. ثالثا، أن شيخ الإسلام استحضر حين كتابتها
العقيدة، يا أخواني، ليس فيها اجتهاد في وضع قواعدها أو في وضع أصولها، فالعقيدة بالتلقي ما كان عليه النبي والصحابة، لكن كما قلنا هناك صياغة الحق هذا في قواعد سهلة تقرب العقيدة للناس، هذا لا غضب فيه، وهذا الذي صنعه شيخ الإسلام، مثل ما أبدع ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما وضع كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد في توحيد الألوهية، فصنف هذا المصنف الذي لم يسبق إليه، ولا حتى ابن تيمية كتبه، ولا حتى ابن تيمية كتب مثل ما كتب ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، بل وكتابات ابن عبد الوهاب ليس هناك نظير، لا الأصول 3 ولا الأصول 6 ولا القواعد 4 ولا لكتاب التوحيد ولا لمسائل الجاهلية، كتاب اقتضاء الصراط المستقيم طيب ونافع، لكن الشيخ هنا ابن عبد الوهاب وسع دائرة ما عليها الجاهلية توسعا عظيما جدا، ففي توحيد الألوهية حبك وحبكا غريبا، مع أنه حسن من حسنات شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية حسن من حسنات الإمام أحمد ومالك والشافعي والسابقين، وهؤلاء من حسنات الصحابة، وكل هذه الأمة في من حسنات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثالثا، أن شيخ الإسلام استحضر حين كتابتها أقوال أهل البدع والمخالفين وحججهم، وهو يذكر ما يذكر
طبعا من كتبها بعد العصر، هذه العقيدة كتبها بعد العصر وجلس كده سأله واحد فوضع له عقيدة، والحموية بعد صلاة الظهر تقريبا. نعم.
وهو يذكر ما يذكر من الاحتجاجات مستحضرا تلك الأقوال وتلك الاعتراضات من أهل البدع أو تلكم الأقوال المنحرفة من أهل البدع على اختلاف أنواعهم، ومعلوم أن حال الكاتب أو المؤلف الذي يؤلفه على هذه الدرجة العظيمة من الاستحضار أنه يقول منبئا عما يكون فصلا في هذه المسائل، منبئا عما يكون فصلا في هذه المسائل. رابعا، أن شيخ الإسلام أوضح في هذه العقيدة كثيرا من المجملات التي ربما كانت في كلام السلف، فقد تجد في كلام المتقدمين من أهل القرون المفضلة كلاما في الاعتقاد، وربما أجمل في مواضع وفصل في مواضع، وشيخ الإسلام يستحضر هذا وذاك ويذكر الكلام المجمل والمفصل كل في مكانه، ويوضح ذلك بحيث أن من فهم كلام شيخ الإسلام وفهم كتبه رحمه الله ثم بعد فهمه لذلك وبراعته فيه رجع إلى كتب السلف فإنه يفهمها فهما مصيبا على ما ينبغي، وأما من ترك التفقه في كتب شيخ الإسلام رحمه الله فربما زل في فهمه لبعض كلام السلف وكلام الأئمة، لأن بعضهم ربما وقع في كلامه إجمال أو وقع في كلامه رعاية لحال السائل أو نحو ذلك من الأسباب التي لا يمكن المجيب معها أن يفصل التفصيل المطلوب. لهذا نقول إن العناية بهذه العقيدة مما حث عليه العلماء قديما وحديثا، فلا غرو أن يوصى طلبة العلم بهذه العقيدة وبفهم ألفاظها ومعاني تلك الألفاظ ومعاني ما فيها من الأدلة والاستدلال والحجج، لأن فيها خير عظيما.
نعم، نكتفي بهذا القدر.